أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الفصل العاشر، الإجابة عن أسئلة حول المعاد. هذا الفصل أيها الأحبة هو الفصل الأخير من هذا الباب، اللي هو الباب الثامن الذي كان يتحدث عن المعاد، وبه بتمام هذا الفصل إن شاء الله تعالى ينتهي الكلام في هذا الكتاب، إلا في خاتمة سيذكرها المصنف فيها بعض المباحث إن شاء الله نتعرض لها سريعا. عموما في هذا الفصل، الفصل العاشر، يريد أن يتحدث المصنف عن تساؤلات حول المعاد، عدة أسئلة، سبعة أسئلة سيطرح المصنف، سبعة أسئلة حول المعاد، أسئلة أو إشكالات أو استفسارات تطرح حول المعاد ويجيب عنها. إحنا هذا الفصل ما بيشي إن شاء الله تعالى، نقرأ الإشكال أو السؤال ونجيب عنه. الإجابة عن أسئلة حول المعاد، نختم مباحث المعاد بالإجابة عن أسئلة طرحت في هذا المجال، مع أن هذه الأسئلة لطيفة وفيها فائدة ومنفعة إن شاء الله، وقسم منها مسائل ابتلائية، يعني يكثر السؤال عنها بين أوساط المؤمنين. السؤال الأول، كيف يخلد الإنسان في الآخرة مع أن المادة تفنى؟ صاحب هذا السؤال التفتوا لي أحبائي يريد أن يقول أنه من قوانين عالم الدنيا أن المادة تفنى، لا تبقى، المادة تفنى، وأنتم تقولون بأن الإنسان مخلد إما في الجنة وإما في النار، وبهذا يكون تعارض بين هذا القانون الذي يقول كل مادة فهي فانية، وبين قانون أن الإنسان مع أنه مادة ولكنه سيبقى مخلدا سواء كان في الجنة أو في النار، فكيف ينسجم هذين القولين؟ والجواب ببساطة جدا أيها الأحبة، أنت أيها السائل أو أيها المستشكل أو أيها المستفسر خلطت بين قوانين عالم الدنيا وقوانين عالم الآخرة. قوانين عالم الدنيا تقول كل مادة تفنى، لكن هذا لا يلزم أن يكون ساريا في عالم الآخرة، فعالم الآخرة له قوانين تختلف عن عالم الدنيا، فمن الممكن أن يكون هذا القانون ملغي في عالم الآخرة، وأن المادة دائمة بإذن الله تعالى، الله تعالى يريد أن تدوم. هذا جواب. جواب آخر، خلينا نقول أن المادة تفنى، لكن الله تعالى كل ما فنت المادة يجددها، وعلى هذا جواب نقلي، على هذا الكلام دليل نقلي، كلما نضجت جلودهم بدلناهم، يعني تنضج الجلود كأنها تصل إلى نهاية مطافها، تحترق، تبقى يعني لا تتألم من النار، ثم يبدلها الله من جديد، فهذا سار، قانون سار، يمكن أن الله تعالى هذه المادة التي تفنى وتذهب يجددها مرة بعد أخرى إلى لا نهاية. واضح؟ فالجواب العمدة هو هذا، أنه قوانين الدنيا تختلف عن قوانين الآخرة. كيف يخلد الإنسان في الآخرة مع أن المادة تفنى؟ دلت الآيات والروايات على خلود الإنسان في الآخرة، إما في جنتها ونعيمها وفي جحيمها وعذابها، مع أن القوانين العلمية دلت على أن المادة حسب تفجر طاقاتها على مدى أزمنة طويلة تبلغ إلى حد تنفذ طاقتها، فلا يمكن أن يكون للجنة والنار بقاء وللإنسان خلود. والجواب أن السؤال ناشئ، يعني ناشئ من مقايسة الآخرة بالدنيا، وهو خطأ فادح، لأن التجارب العلمية لا تتجاوز نتائجها المادة الدنيوية، هذا كلام في المادة الدنيوية، وإسراء حكم، يعني تسرية الحكم إلى من هذا العالم إلى العالم الآخر، وإن كان ماديا قياس بلا دليل، ماكو دليل عليه، فللآخرة أحكام تخصها لا يقاس بها أحكام هذه النشأة. مثلا بالآخرة أكو أكل وشرب، لكن الأكل والشرب ما يلزم منه المخلفات التي يحتاجها الإنسان في الدنيا. واضح؟ زين. فللآخرة أحكام تخصها لا يقاس بها أحكام هذه النشأة، يقول سبحانه يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يعني تبدل السماوات. قال العلامة الطبطبائي في الميزان في الجزء الثاني عشر، المسلم من التبدل أن حقيقة الأرض والسماء وما فيها يومئذ هي السماء والأرض، أكو سماء وأكو أرض، غاية الأمر غير أن النظام الجاري فيهما، النظام الجاري في السماء والنظام الجاري في الأرض غير النظام الجاري في الدنيا. يعني النظام يختلف، الأحكام تختلف، القوانين تختلف، بينما السماء هي السماء، الأرض هي الأرض. فعندما يقول يوم تبدل السماء غير السماء، الأرض غير الأرض والسماوات، يعني تبدل القوانين. واضح؟ واضح ولا لا؟ وقد تعلقت مشيئته تعالى بإخلادي، هذا مضافا إلى ذلك، قد تعلقت مشيئته تعالى بإخلاد الجنة والنار والحياة الأخروية، وله إفاضة، يعني له الله تعالى إفاضة الطاقة، مو قلت المادة انتهت، له تعالى إفاضة الطاقة إفاضة بعد إفاضة على العالم الأخروي. ويعرب عن ذلك قوله سبحانه: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، ليش؟ ليذوقوا العذاب، إن الله كان عزيزا حكيما. هاي نقطة. قبل أن أنتقل للسؤال الثاني أحبائي، هذا كثير ما يطرح على أنه مرات القوانين العلمية تعارض الدين أو العلم يعارض الدين. طبعا هاي مفردة جدلية العلم والدين تحتاج إلى تفصيل طويل، وإحنا أتذكر تكلمنا فيها سابقا، شيء منها سابقا، لكن إجمالا نقول أن الدين والحقيقة العلمية، التفتوا لي رجاء، الدين النص الديني والحقيقة العلمية لا يتعارضان، مستحيل أن يتعارضان. التعارض وين راح يصير؟ التعارض راح يصير إما من قراءتنا للدين وقراءتنا للعلم. يعني إحنا نقرأ العلم قراءة، نتصور إن هذا في حقيقة ثابتة، ونقرأ الدين قراءة نتصور أن هذا ثابت، فيصير التعارض بيناتهم. مثلا واحد يجي يقول الأرض كروية، يجي الثاني يقول الأرض مسطحة. واضح؟ واحد يدعي أن في القرآن، أن القرآن يقول أن، شوف، يدعي أن القرآن يقول بأن الأرض كروية ويجيب بعض الآيات، ثاني آخر يدعي أن الأرض مسطحة ويجيب إذا الأرض سطحت مثلا ويجيب آية. فهاي قراءته للنص الديني، قراءته قد تكون غير دقيقة، وهاي إذا تعارضت مع شنو؟ مع قانون علمي. إيش قاله؟ وقاله ها شوفوا أكو تعارض بين العلم والدين، بينما الواقع يستحيل أن يكون هناك تعارض بين العلم والدين، وإنما هناك انسجام واتساق واتحاد بين العلم وبين الدين. الخطأ يصير من قراءتنا للدين أو من قراءتنا للعلم، هذا من باب. من باب آخر لا، قد يكون الخطأ ناشئ منين؟ من كون الحقائق العلمية التي تدعي أنها علم، هاي مو حقائق، عبارة عن تجارب، عبارة عن فرضيات. فرضية، واحد يفرض فرض، يفرض مثلا نظرية دارون، نظرية دارون الآن لم تثبت، وهذا يدعي بأنها تعارض الدين، لأن الدين يقول أصل الإنسان من الإنسان، بينما نظرية دارون شو تقول؟ تقول أصل من القرد. فشلون صار تعارض؟ نقول هذا مو تعارض، أصلا هذه نظرية إلى الآن لم نفس علماء الغرب لم يدعوا أنها ثابتة وحقيقية. واضح؟ فمحل الشاهد أن التعارض، هذا إجمالا طبعا الجواب، وإلا أكو أجوبة كثيرة أخرى، وأكو كتب مؤلفة كثيرة على هذه الجدلية بين العلم والدين، واللي يحب يقرأ ويطالع أكو كثير من الكتابات. ملتفتين أحبائي؟ غاية الأمر أنه إما أن تكون التعارض بين القراءتين للدين والعلم، أو بين الدين الثابت وبين شنو؟ بين فرضيات، أمور فرضية، ليست أمور حقائق علمية، ليست حقائق علمية ثابتة لا يمكن أن تتزلزل. واضح؟ هذا إجمالا فقط حتى خاف واحد بال هذه الشبهة، منها هذا أنه تعالى يقيس عالم الدنيا بعالم الآخرة، ويقول بأن عالم الدنيا فيه المادة لا تفنى، إذن يتعارض مع الدين الذي يقول بأن الإنسان خالد في يوم القيامة. نقول له لا، هذه الدنيا لها أحكام والآخرة لها أحكام أخرى. زين، السؤال الثاني: ما هو الغرض من عقاب المجرم؟ التفتوا لي أحبائي، هذا السائل شو يقول؟ يقول ليش الله يعاقب المجرم؟ لأنه إحنا إيش نتصور؟ العقاب إما يكون للتشفي، إنه الله أحسان مثلاً قوم شيخ علي أطلع برا الصف، هذا شنو؟ أنا ضايج من شيخ علي، أرد أتشفى من عنده، أعاقبه للتشفي حتى شوية قلبي يرتاح، لأن شيخ علي وكح وهواي سوالف عدة مو زينة، حتى أرتاح أنا شو أسوي؟ أعاقبه. فعقوبتي جاية منين؟ للتشفي. هذا السبب، سبب من أسباب العقوبة. سبب آخر أنه لا، تأديب للمجرم، الله تعالى حتى يؤدب المجرم يعاقبه. سبب آخر حتى يعتبر الآخرين، من يشوفوني طلعت شيخ علي، شيخ عباس يضل شي يسوي، لأنه احتمال يطلعني وراء، شيخ محمد يقول أنا هم نفس الشيء متأخر يطلعني وراء، ملتفتين. فاعتبار للآخرين، عندما يرون المجرم قد عذب، والمجرم ياه لا تنسون شيخ علي، فعندما يرون المجرم اللي هو شيخ علي قد عذب يعتبرون. زين، وبالتالي هاي الأمور كلها شبيهة منفية عن الله، التشفي محال على الله تعالى، تأديب المجرم واعتبار الآخرين هاي كلها من يعني تنفع في عالم الدنيا. عالم الآخرة شنو فائدة الاعتبار؟ هو عالم الآخرة الدنيا انتهت، بعد شنو فائدة أن واحد يأدب الثاني أو الثالث يعتبر من هذا الفعل؟ شنو فائدته؟ واضح؟ فهذا المشكل يقول بأنه غاية العقوبة هي هاي الأمور الثلاثة، إما التشفي أو التأديب أو اعتبار الآخرين، وكلها منفية. فإذا يكون العقاب للمجرم عبثا. احنا شو نقول له؟ نقول له لا، انت ذكرت اسباب، هاي الاسباب يمكن ان نذكر غيرها. ان الله تعالى ها احسنت، لا هو بغض النظر هي حتى لو كانت الاسباب موجوده، لكن من الممكن ان تكون هناك اسباب غيرها. شنو دليلنا على ان الله تعالى يعاقب المجرم؟ احنا نقول المعاد ثبتنا بدليل عقلي، لو لا يا شيخ مجيد ثبتنا بدليل عقلي من الضرورات العقلية وجود المعاد. زين، والمعاد لمن يصير؟ شنو واحدة من آثاره وأسبابه؟ قلنا لتحقق العدل، لتحقق العدل، وتحقق العدل لا يكون إلا بمعاقبة المجرم وإثابة المطيع. فواحدة من أسباب أو من أبرز أو من أهم أسباب عقوبة المجرم هي شنو؟ تحقق العدل الإلهي، لأنه لو لم يعاقب المجرم لم يتحقق العدل الإلهي. فحتى يظهر عدل الله تعالى كن شي يسوي، يعاقب المجرم ويثيب المطيع. وهذا السبب مثل ما تلاحظون، لا هو تشفي ولا هو تأديب ولا هو اعتبار للآخرين. فعقوبة المجرم حتى شنو؟ حتى يظهر عدل الله. نعم شيخنا سيدنا، عندك سؤال؟ زين، ما هو الغرض من عقاب المجرم؟ إن الحكيم لا يعاقب إلا لغاية، وغاية العقوبة، شوفوا حصر غاية العقوبة بثلاثة أشياء، بينما احنا نقول له هذا حصرك شبيه، حصرك غير حاصر. ليش؟ لأنه أكو سبب ثالث، أكو رابع، أكو غاية رابعة. إن الحكيم لا يعاقب إلا لغاية، وغاية العقوبة إما التشفي كما في قصاص المجرم وهو محال على الله، أو تأديب المجرم، أو اعتبار الآخرين، وهما يختصان بالنشأة الدنيوية. فتعذيب المجرم في الآخرة عبث، فرتب عليه نتيجة أنه التعذيب للمجرم عبث. نحن نقول له الجواب أن وقوع المعاد من ضروريات العقل ومن غاياته، غايات من؟ المعاد. ومن غايات المعاد تحقق العدل الإلهي بوجه كامل في مورد المكلفين، وهذا على من يتوقف؟ ويتوقف ذلك على عقوبة المجرمين وإثابة المطيعين. قال تعالى في سورة القلم الآية 35 و36، أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ بالعكس، أنه إذا ما عذبنا المجرم إيش راح يصير؟ راح يصير ظلم، والله تعالى حاشا أن يكون ظالمين. واضح؟ فحتى يكون الله تعالى عادل يجب أن يطيع، أن يثيب المطيع وأن يعاقب المجرم. سؤال الثالث، هل يجوز العفو عن المسيء؟ وهذا السؤال أتذكر يعني تحدثنا عنه سابقا، لكن مع ذلك التفتوا لي أحبائي، هل يجوز أن يعفو الله عن المسيء؟ اختلفت الأقوال، قسم إيش قالوا؟ قالوا ما يصير الله يعفو عن المسيء، اللي هم المعتزلة. ليش ما يصير يعفو عن المسيء؟ قالوا عندنا دليلين. التفتوا وياي رجاء. الدليل الأول، قالوا إذا الله تعالى عفى عن المسيء راح المسيء شو يسوي؟ يأخذ راحته، يأخذ راحته. إذا علم المسيء بأن هناك عفو راح يأخذ راحته، ها، فراح يأخذ راحته ويصنع ما يصنع. ونجيب عليه بجوابين أو بثلاثة أجوبة هذا الإشكال مالتهم. الجواب الأول، نقضي على هذا الكلام حتى التوبة، يعني على هذا الكلام حتى التوبة أنه المفروض ما موجودة، لأنه ما دام المسيء يعرف أكو توبة فراح شنو؟ راح يسيء، يعني أهم يأخذ راحته، لأنه أيضا يسيء ويقول أكو توبة، يسيء ويقول أكو توبة. واضح؟ هذا جواب نقضي. فننزل التوبة، أنتم تنكرون التوبة لو لا؟ يقولون لا، إحنا ما ننكر التوبة. فإذا ما أنكرت التوبة العفو عن المسيء حال حال التوبة، ماكو فرق بيناتهم. واضح؟ فعلى كلامكم أنه تنتفي التوبة من أصل، لأن التوبة أيضا تخلي الإنسان شنو؟ يتجرأ وكذا، على كلامكم طبعا. زين، الجواب الحلي لا، نقول بأنه العفو عن المسيء فيه رجاء للإنسان المذنب، وإلا إذا الإنسان المذنب لم يعلم بأن هناك عفوا في يوم القيامة وأساء، بعد راح ييأس ويقول بعد أنا أسأت اليوم بعد انتهت. شيخ علي إذا سواله سالفة قال بعد أبو جعفر ما راح يرضى عني، جهز بعد يصير يأس. بينما إذا أكو احتمال العفو لا راح يرجو وهذا يبعثه على العمل الصالح. هذا جواب. جواب آخر، كلامكم في حتمية العفو عن المسيء، وإحنا ما نقول أكو حتمية في العفو عن المسيء، نقول أكو احتمال في العفو عن المسيء، احتمال أن الله تعالى يعفو عن المسيء واحتمال لا يعفو. هذا الأمر بيد الله لأنه حقه حق من حقوقه. واضح رجان؟ وياي لولا المعتزل إيش قالوا؟ قالوا لا يجوز العفو عن المسيء لهذا السبب اللي هو شنو؟ أن العفو عن المسيء، أن المكلف المسيء متى علم أنه يفعل به ما يستحقه من العقوبة على كل وجه كان أقرب إلى أداء الواجبات واجتناب الكبائر. يعني إذا ماكو عفو راح شنو؟ راح يكون قريب من فعل الواجبات وترك الكبائر. فإحنا شنو نقول لهم؟ نقول لهم أولاً هذا يلزم سد باب التوبة، لأن التوبة حالها حال العفو عن المسيء، مضافاً إلى أن العفو عن المسيء فيه رجاء، وأن للرجاء آثار بناء في حياة الإنسان، ولليأس آثار مدمرة سلبية تخلي الإنسان يبقى مصر على الذنوب. مضافاً إلى أن الكلام في جواز العفو لا في حتمية العفو. واضح؟ والأثر السلبي اللي أنتم تقولونه وهذا الإنسان يستمد في طغيانه هذا موجود على حتمية العفو لا في جواز العفو. واضح هذا الجواب؟
واضح.
زين، عندهم دليل ثاني. دليلهم الثاني إيش قالوا؟ قالوا إن الله تعالى أوعد صاحب الكبيرة ومرتكب الكبيرة بالعقاب، فكيف يعفو عنه؟ شلون يعفو عنه؟ شلون ما يعاقبه وقد أوعده؟ والجواب أيضا بسيط ومرست علينا سابقا، وقلنا بأن الله تعالى قبيح أن يخلف الوعد، مو قبيح أن يخلف الوعيد. ليش؟ لأن الوعيد بالعكس العقلاء كلهم التفتوا لي أحبائي. إذا الآن أنا عاقبت شيخ علي وقلت له قوم شيخ علي أوقف على الصبور وياي، لكن بعد شوية إيش قلت له؟ قلت له أرجع شيخ علي عفوت عنك. هذا عندكم أنتم كعقلاء قبيح لو حسن؟ حسن، لأني عفوت عنه. مو يجيني مثلا واحد يقول لا انت بما انك عفوت عنه هذا قبيح ما يصير، وانت وعد اوعدته بالعقاب. لا، خلف الوعد يعني اذا قلت الشيخ مجيد مثلا قلت له راح اعطيك 5 درجات على الامتحان وما انطيته هذا يصير قبيح لان خلف الوعد. لكن خلف الوعيد اللي هو العفو عن المذنب هذا مو قبيح، بالعكس العقلاء يمدحونه. واضح؟ وهذا الجواب واضح. زين، السؤال الرابع بعد ما يحتاج نطبق هاي المقدار. واضح؟ السؤال الرابع، السؤال الرابع، هذا السؤال يعني تقريبا سابقا قد يكون هسه ما ملتفت إليه أو مو ابتلائي، لكن سابقا في الدولة العباسية وفي هاي العصور المقارنة الإمام الصادق الإمام الرضا الإمام الكاظم كان هذا السؤال يثار بكثرة، وهو هل الجنة والنار مخلوقتان أو لا؟ وهذا سالت عليه دماء، اللي يقول بأنها مخلوقة يقتل، واللي يقول أنها ما مخلوقة يقتل، وصار حرب بيناتهم. يعني هذا يقول مخلوقة هذا يقول ما مخلوق، السلطة تدعي أنها غير مخلوقة، الكذا يدعي أنه مخلوقة، وهكذا صار نزاع بيناتهم. كذلك خلق القرآن وعدم خلق القرآن، هاي أسئلة ذاك الوقت، لكن حاليا نادرا ما تطرح، لكن مع ذلك نجيب عليها. هل الجنة والنار مخلوقتان أو لا؟ اختلف المتكلمون في ذلك، فذهب الجمهور إلى أنهما مخلوقتان، الجنة مخلوقة والنار مخلوقة. زين، يعني سواء كان من أبناء العامة أو يعني فقهانا يقولون بأنها مخلوقة، وأكثر المعتزلة والخوارج وطائفة من الزيدية، معتزلة وخوارج وقسم من الزيدية ذهبوا إلى خلاف ذلك، يعني شنو؟ أنهما غير مخلوقتان. زين، قال الشيخ المفيد إن الجنة والنار في هذا الوقت مخلوقتان، وبذلك جاءت الأخبار، دليلنا الأخبار، وعليه إجماع أهل الشرع والآثار. ليش قال ذهب الجمهور؟ عليه إجماع تقريبا. زين، وقد خالف في هذا القول المعتزلة والخوارج وطائفة من الزيدية، فزعم أكثر من سميناه ذولا هاي الأصناف الثلاثة أن ما ذكرناه من خلقهما من قسم الجائز دون الواجب، يعني يجوز أن يكون مخلوقات مو واجب أن يكونا مخلوقات، ووقفوا في الوارد به من الآثار، وقال من بقي منهم بإحالة خلقهما. قسم قالوا مستحيل مخلوقات، وقسم قالوا احتمال مخلوقات واحتمال لا. واستدل القائلون بكونهما مخلوقتين اللي هو إحنا جمهور علمائنا وعلماء السنة بالآيات الدالة على أن الجنة أعدت للمتقين والنار أعدت يعني خلقت مخلوقة للكافرين. وقد احتمل السيد الرضي في حقائق التأويل أن يكون التعبير بالماضي أعدت مو تعد مو ستعد، واضح؟ أعدت لقطعية وقوعه لأنه واقع قطعا، فقال القرآن شنو؟ أعدت. زين، فكأنه قد كان، يعني كأنه صائر كائن، وله نظائر كثيرة في القرآن الكريم. أقول مما يدل على أن الجنة مخلوقة، المصنف يقول قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى. التفتوا لي يا أحبائي، أولا رآه، رآه بالماضي، فعل رآه بالماضي، وهذا يدل على أنه شنو؟ أكو شيء ورآه سابقا النبي صلى الله عليه وسلم، مضافا إلى أنه جاء بعد هذا الفعل جملة اسمية، وهذا يدل على تحقق الشيء، واضح؟ عند سدرة المنتهى عندها جنة الماء، ولم يرى التعبير عن الشيء الذي سيتحقق غدا بالجملة الاسمية. إذا شيء يريد أن يتحقق ما شفنا بتعبيرات العرب أنه يعبرون عنه بجملة اسمية. ثم إن هناك روايات متضافرة مصرحة بأن الجنة والنار مخلوقتان، فلا يمكن العدول عنها، عن من؟ عن هاي الروايات. واستدل النافون لخلقهما بوجوه، إن خلق الجنة والنار قبل يوم الجزاء عبث، قالوا ذول اللي نفوا الجنة والنار قالوا هذا عبث، المن الله يخلقهم؟ لماذا يخلق الله الجنة والنار إذا هو بيوم القيامة الله يدخلنا للجنة أو للنار؟ فخلقهما الآن عبث. وفيه أن، يعني شنو فيه؟ يعني رد على هذا القول أن الحكم بالعبثية يتوقف على العلم القطعي بعدم ترتب غرض عليه. سؤال، أنت الذي تقول بأن الجنة والنار خلقهما الآن قبل القيامة عبث، هذا متوقف على أنك تعلم قطعا يقينا بأنهما فائدة تترتب على خلقهما. تقدر تقول هيك شيء لو تحتمل أنه ماكو فائدة؟ أنت تعلم بالجنة والنار وطاب بهن وشايف شنو الفائدة أو لا، أو مثلا تعلم بما في علم الله تعالى عن الجنة والنار ليش خلقهم الله تعالى؟ أنت لا تعلم، تحتمل أن خلقهما عبث، ولا يمكن لك الاستدلال بذلك. ومن أين لنا العلم بهذا، يعني القطع بأنه لا توجد فائدة من خلق الجنة والنار؟ ويمكن عد ذلك من مصادق اللطف الإلهي، الله تعالى من لطفه خلق الجنة والنار، هذا هاي واحدة من الفوائد المترتبة على خلقهما كما أشار إليه المحقق اللاهيجي. اعتراف ثاني أو دليل ثاني على كونهما يا شيخ علي ما مخلوقات، أنهما لو خلقتا الجنة والنار لو كانتا مخلوقتان، أنهما لو خلقتا لهلكتا، يعني مش فيهن هالكات، لو كانتا مخلوقتان لكانت هالك الجنة والنار. ليش؟ لقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، لو خلقتا الجنة والنار لهلكتا هالكتان، لقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، واللازم باطل أنهما هالكتان للإجماع على دوامهما، أكو إجماع على دوام الجنة والنار، وللنصوص الشاهدة بدوام أكل الجنة وظلها، فيكون الملزوم اللي هو خلقه مش به باطل، بما أنه ما هالكتان إذن ما مخلوقتان. هذا هيك المستشكل يقول. ويلاحظ عليه أنه ليس السؤال هو شنو قصد هالك، هالك قصد هالك بذاته، هالك في نفسه يعني باطل، هذا معنى هالك. لما يقول كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء باطل بذاته إلا وجه الله تعالى، واضح؟ أنه ليس المراد من هالك هو تحقق انعدام كل شيء وبطلان وجوده، بل المراد أن كل شيء هالك في نفسه باطل في ذاته، هذا بناء على كون المراد بالهالك في الآية الهالك بالفعل. وأما إذا أريد منه منين، من هذا الهالك، هالك بالاستقبال بناء على ما قيل من أن اسم الفاعل ظاهر في الاستقبال، هالك اسم فاعل ويقولون اسم الفاعل يدل على الاستقبال، إذن هالك في المستقبل مو هالك الآن بالفعل. فهلاك الأشياء ليس بمعنى البطلان المطلق بعد الوجود بأن لا يبقى منها أثر، مو هذا المراد من الآية، وإنما فإن آيات القرآن ناصة على أن كل شيء مرجعه إلى الله، وإنما المراد بالهلاك على هذا الوجه تبدل نشأة الوجود والانتقال من الدنيا إلى الآخرة. كل شيء هالك إلا وجهه، يعني مستقبلا كل شيء ينتقل من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة، هذا قصده، واضح أحبائي؟ وياي لو مو ياي نمت لو قاعدين قاعدين الحمد لله. وهذا يختص بما يكون وجوده وجودا دنيويا محكوما بأحكامهما، فالجنة والنار الأخرويان خارجان من مدلول الآية تخصصا، أصلا مهم الكلام.
شيخنا لا بناء كل شيء هالك إلا وجهه، يعني حتى الإنسان يهلك حتى الدنيا وآخرة.
هو هذا هيك يقول، هو هذا يقول هيك أنه كل شيء هالك، فالجنة إذا مخلوقة تهلك والنار إذا مخلوقة تهلك. كل شيء كل شيء ينعدم. إحنا شو نقول له؟ نقول له لا، هذا هالك معناه منتقل، بدليل أسئلة آية قبل قليل إيش قالت؟ قالت السماء باقية، الأرض باقية، غاية الأمر الأحكام متغيرة، واضح؟ فهذا هم إشكال، هم رد على إشكاله. نقول له السماء والأرض موجودات لولا مخلوقات لولا؟ يقدر واحد ينكر السماء والأرض؟ جاوبوني.
لا.
ما يقدر، بما أنه موجودات إذن هم هالكات على كلامك، حتى لأنهم هم هالكات السماء والأرض، بينما هو لا يقول بأن السماء والأرض هالكات، واضح؟ وقد أجيب على الإشكال بمنع الملازمة، ملازمة بين خلقهما وهلاكهما، وحمل دوام أكلها وظلها ظلها على دوامها بعد وجودها ودخول المكلفين فيها، مو على أنها الآن هالك. زين، السؤال الخامس أحبائي، أين مكان الجنة والنار؟ ها، إذا الجنة والنار مخلوقتان، شيخ محمد يقول هذا السؤال حلو، إذا الجنة والنار مخلوقات وين هنهس يا شيخ محمد؟ بالقاع، بالسماء، بالأرض، وين؟ إيه ها؟ المشهور عند المتكلمين أن الجنة فوق السماوات، وين؟ فوق السماء، تحت العرش، وأن النار وين؟ تحت الأراضين، والالتزام بذلك مشكل، مشكل. شيخ مجيد لا تقل لي السماء الجنة بالسماء والنار بالقاع، لا تقل لي هيك، هذا الكلام إيش بيه؟ مو صحيح، مشكل. لا واحد يذكره لي بالامتحان يقول انت قلت، بس اسمح لي، هاي السماء الموجوده وياي، هذا شبي، هذا مشكل. زين، لعدم ورود دليل صريح او ظاهر في ذلك، قال المحقق الطوسي: والحق انا لا نعلم مكانهما. وهذا ياهو، هذا الخواجه الطوسي اللي هو محقق مو اي واحد. ويمكن ان يستدل على موضع الجنه، شوف، يمكن ان يستدل على موضع الجنة بقوله تعالى: عندها جنة المأوى، يعني عند سدرة المنتهى، فمكان الجنة يم سدرة المنتهى. نعم، ربما يستظهر من قوله تعالى، شوف يستظهر يعني شنو، أمر نستظهره، نقرأه بالظاهر، ظاهر القول: وفي السماء رزقكم وما توعدون، إن الجنة في السماء، فإن الظاهر من قوله وما توعدون هو الجنة. هذا كله أحبائي، هذا كله، هذا كله حسب القول بأن الجنة والنار موجودات في الخارج. أما حسب القول بنظرية تجسم الأعمال، جنتك وياك ونارك وياك، يعني شنو؟ يعني الآن 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 أنت في جنة وفي نار. أنت الآن إذا تعتبر هاي الجلسة طاعة، أنت الآن جالس بالجنة. ونستجير بالله، العاصي في حال عصيانه هو جالس في النار، غاية الأمر أنه ما مكشوفات له، بيوم القيامة تتبين لأنه كان في جنة وفي نار. فنار كل إنسان وجنة كل إنسان شنو؟ بحسب أعماله، بحسب أعماله، أعمالك هي جنتك أو نارك. هذا كله على القول بأن الجنة والنار حسب ظواهر الكتاب موجودتان في الخارج، مع قطع النظر عن أعمال المكلفين. يعني مرة ننظر للجنة والنار كموجودة في القرآن، ذكرهم القرآن، هاي موجودات في الخارج، ومرة لا، ننظر إلى نفس الأعمال، وأن الجنة والنار معدتان للمطيع والعاصي. وأما على القول بأن حقيقة الجنة والنار عبارة عن تجسم عمل الإنسان، نظرية تجسم الأعمال، بصورة حسنة وبهية أو قبيحة ومرعبة، فالجنة والنار موجودتان واقعا بوجودهما المناسب في الدار الآخرة، وإن كان أكثر الناس لأجل كونه محاطا بهذه الظروف الدنيوية غير قادر على رؤيتهما. ما حد قاعد يشوف نفسه في جنة وفي نار، بينما القرآن شو يقول؟ شوفوا، الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا، مو راح يأكلون النار، لا. وهذا الذي يتخبطه الشيطان من المس، الآن يتخبطه الشيطان من المس، واضح؟ فأيضا صريح كثير من الآيات أنه الأعمال تتجسد الآن، غاية الأمر إحنا ما نشوفها. زين، وإلا فالعمل سواء كان صالحا أو طالحا قد تحقق له وجودان وتمثلان، وكل موجود، وكل موجود في ظرفه. يعني ظرفك الآن وانت تعصي عايش بالنار، وظرفك الآن وانت تطيع عايش وين؟ بالجنة. وفي يوم القيامة يودونك لجنتك أو نارك، واضح؟ فبعد ماكو داعي للسؤال عن مكانهما. سؤال سادس: من هو المخلد في النار؟ وهذا أيضا مر الكلام عنه في بحث الإحباط والتكفير. اختلفت كلمة المتكلمين في المخلدين في النار، فذهب جماعة أو جمهور المسلمين إلى أن الخلود يختص بالكافر دون المسلم وإن كان فاسقا. فالمسلم يخلد بالنار لولا لا يخلد بالنار، اللي يخلد منه الكافر. وذهبت الخوارج والمعتزلة إلى خلود مرتكبي الكبائر إذا ماتوا بلا توبة. قال المحقق البحراني: المكلف العاصي إما أن يكون كافرا أو ليس بكافر، صح؟ فإذا كان كافر فأكثر الأمة على أنه مخلد في النار، وإذا كان ليس بكافر فإن كانت معصيته كبيرة فالمعتزلة إيش قالوا؟ قطعوا بعدم عقاب، عفوا، فمن الأمة من قطع بعدم عقابه وهم المرجئة الخالصة، ومنهم من قطع بعقابه وهم المعتزلة والخوارج، ومنهم من لم يقطع بعقابه اللي هو هذا مختارنا لا نقطع بعقابه، إما لأن معصيته لم يستحق بها العقاب وهذا قول الأشعرية، أو لأنه يستحق العقاب ولكن الله يجوز أن يعفو عنه فلا يخلده في النار وهذا هو مختارنا. إذن كم قول هسه صار عندنا؟ 4. المعتزلة قالوا يخلد بالنار، المرجئة قالوا لا يخلد بالنار، واضح؟ هذا غير الكافر العدة معصية، إحنا الكافر منتهي من عدة بالنار، غير الكافر عندنا 4 أقوال. المرجئة قالوا لا يخلد بالنار، المعتزلة قالوا يخلد بالنار، الأشعرية إيش قالوا؟ قالوا لا نقطع بعقابه، أصلا ما يعاقب لأن معصيته لم يستحق بها العقاب. إحنا إيش قلنا؟ لا، هو يستحق العقاب على معصيته ولكن قد يعفو الله تعالى عنه، يجوز أن يعفو الله تعالى عنه، فإذا عفى عنه أكيد لا يخلد في النار. واستدل المحقق الطوسي على انقطاع عذاب مرتكب الكبيرة بوجهين، يعني هذا مرتكب الكبيرة من الممكن أن ينقطع العذاب عنه فلا يخلد في النار، مو مستمر العذاب عنه كما قالت المعتزلة، بقوله: وعذاب صاحب الكبيرة ينقطع لاستحقاقه الثواب بإيمانه ولقبحه عند العقلاء. يعني شنو؟ خلينا نوضح هذا القول. فصاحب الكبيرة، التفتوا لي يا أحبائي، كافر لو مسلم؟ مسلم، لأن إذا قلنا كافر إحنا خرجناه من البداية، مسلم. هذا المسلم يستحق ثواب على إسلامه وعلى إيمانه لولا؟ يستحق، هذا الدليل الأول، ينقطع لاستحقاقه الثواب بإيمانه، إن صاحب الكبيرة يستحق الثواب والجنة لإيمانه، فإذا استحق العقاب بالمعصية واحدة من اثنين، إما أن يقدم الله تعالى الثواب على العقاب وهذا باطل لأنه راح شنو؟ يبقى معاقب مستمر عليه العقاب، لأن الإثابة لا تكون إلا بدخول الجنة والداخل فيها مخلد بنص القرآن الكريم، أو بالعكس وهو المطلوب. شنو بالعكس؟ أنه أولا يعاقب وبعدين شنو؟ يدخلون للجنة، فصاحب الكبيرة يعاقب على كبيرته ثم يدخل في الجنة، هذا إذا كان مسلما. أضف إلى ذلك أن لازم عدم الانقطاع، يعني العقوبة مستمرة عليه، أن يكون من عبد الله تعالى مدة عمره بأنواع القربات إلى الله ثم عصى في آخر عمره معصية واحدة مع حفظ إيمانه مخلد في النار. على حجيكم، هذا اللي يرتكب له كبيرة ويقضي عمره صلاة وصوم وعبادة وطاعة وقربات وصدقات، هذا على حجيكم مخلد بالنار، وهذا شنو؟ قبيح، هذا قبيح، ويكون نظير من أشرك بالله تعالى مدة عمره وهو قبيح عقلا، يعني تساوي المشرك في كل عمره بالإنسان اللي سوى كبيرة وأطاع في كل عمره، وأكو فرق بيناتهم عقلا، أكو فرق بيناتهم، صح؟ صح ولا لا؟
صح.
فهذا دليل على أنه شنو؟ لا يخلد في النار. واستدلت المعتزلة على خلود الفاسق في النار، قالوا ذولا بأنه إحنا نستدل على الخلود بالنار بإطلاق الآيات، مع أن هذه الآيات أكو إلها مقيدات كثيرة فلا نستطيع أن نأخذ بهذا الإطلاق. السؤال 7 والأخير أيها الأحبة: كيف يصح الخلود مع كون الذنب منقطعا؟ هذا سؤال ابتلائي والكثير من الحداثويين يطرحونه. شلون؟ أنتم تعالوا بوي، أنا أشرب خمر لمدة ساعة أو أزني لمدة يوم أو أسرق لمدة 5 أيام أو أكذب لمدة شهر والله يخلدني بالنار أو يعاقبني 70 سنة أو يعاقبني 100 سنة، وين العدل؟ هذا مو عدل، ماكو مكافأة بين العقاب وبين نفس الفعل. هذا الكلام يقال أو لا؟ صح لو لا؟ ملتفتين أحبائي؟ عرفتوا شنو الإشكال؟ الإشكال يقول بأنه هذا المذنب يذنب لساعة، فليش تخلدونه بالنار أو تبقونه 70 سنة أو تبقونه 80 سنة؟ واضح؟ قاتل الحسين صلوات الله عليه قتله ساعة واحد انتهت المعركة، خب يوم القيامة هم بس انقتله وتنتهي السالفة، ليش نعذبه وندخله بنار وهو خالد؟ ليش؟ شنو السبب؟ والجواب ببساطة أيها الأحبة، والجواب ببساطة، التفتوني راح أجيب على ذلك بمثال. واحد الآن وقف أمامك وفقأ عينيك، فقس عيونك، شقد الفعل، كل هاي القضية بشقد صارت دقيقة بدقيقتي، يعني خلينا نقول بربع ساعة، صح؟ جاب له حديدة وفقس عيونك، كلها دقيقة، لكن أثرها اللي عليك اللي هو العمى شقد استمر؟ عمرك كل، صح له؟ فالفعل كان لي دقيقة واحدة، بينما الأثر المترتب عليه بقى العمر كله، صح له؟ نفس الكلام، أن هذا الذي يعصي الله تعالى هاي المعصية تترتب عليها آثار وآثار وآثار، يستحق العقاب على كل تلك الآثار الممتدة، مو على فقط نفس الفعل، واضح؟ فللفعل آثار والعقاب على تلك الآثار، واضح لولا؟ واحد يقطع إيدك، قطع إيدك ما يطول دقيقة، لكن هذا حرمك من الأكل وحرمك من الشرب وحرمك من اللعب بالإيد وحرمك من الكتابة، كل هاي يعني يعاقب على حرمانك من الأكل وعلى حرمانك من الشرب وعلى حرمانك من الكتابة وعلى حرمانك من مساعدة الآخرين، صح لولا؟ نفس أبو العيون يعاقب مو بس لأنه فقس عينيك ونقول له يلا خلينا نسجل له سيئة واحدة، يعاقب على عدم قدرتك على قراءة القرآن وعلى عدم، ليش؟ لأنه هو السبب، وعلى عدم قدرتك على المطالعة وعلى عدم قدرتك على مساعدة الآخرين، يعاقب على كل هاي الأمور. فالآثار اللي تترتبت على الفعل كثيرة. هذا الإنسان اللي يعصي يا أحبائي، لا تتصورون أنه معصية وانتهت وراحت، هاي المعصية وقفت نظام الكون، هاي المعصية أخرت ظهور صاحب الزمان، هاي المعصية سوت كذا، هاي المعصية سوت كذا. الإنسان مثلا اللي نستجير بالله يزني، راح هاي المرأة قد هاي المرأة تقتل، أو هاي المرأة مثلا تكون منحرفة في كل عمرها. الإنسان اللي يسرق قد تكون هاي السرقة مالته، شوف التفتوا شقد آثار تترتب على الأفعال. قد يكون سرق قوت عائلة وهاي العائلة ما عندها غير هذا القوت ومات، فهناك آثار تترتب على الذنوب الإنسان يعاقب عليها. إن من السنن العقلية المقررة المعادلة بين الجرم والعقوبة، وهذه المعادلة منتفية في العذاب المخلد، فإن الذنب كان مؤقتا منقطعا، والجواب عنه إما أولا فإن المراد من المعادلة بين الجرم والعقوبة ليس هو في جانب الكمية ومن حيث الزمان، بل في جانب الكيفية ومن حيث عظمة الجرم بلحاظ مفاسده الفردية والنوعية. نشوف هذا الجرم شقد سبب مفاسد في الكون، زين، كما نرى في ذلك في العقوبات المقررة عند العقلاء مثل القتل والإخلال في النظم الاجتماعية ونحو ذلك. فالجرم يقع في زمان قليل ومع ذلك فقد يحكم عليه بالإعدام والحبس المؤبد. شايفين واحد مثلا يجي يقتل له واحد، شو نسوي احنا الحكومة هسه؟ شو تسوي قوانين العقلاء اللي عندكم؟ شو تسوي؟ أقل شيء يسجنونه مؤبد، صح؟ شو ليه سجنتوا مؤبد؟ المؤبد 60 70 80 90 100 سنة، بينما هو القتل بدقيقة واحدة. نقول ها هذا لأنه أزهق نفسه، أفسد كثيرا، حرم الناس من هذا الإنسان، حرم عائلته منه، فكون يعاقب مدة طويلة. شو ليش ما ساويتوا بين العقوبة والجرم؟ هذا العقلاء يقولون هكذا، زين. مضافا إلى ثانيا فإن العذاب في الحقيقة أثر مو لنفس الفعل، وإنما لصورة الشقاء الحاصلة بعد تحقق علل المعدة وهي المخالفات المحدودة، وليس أثرا لتلك العلل المحدودة المنقطعة حتى يلزم تأثير المتناهي أثرا غير متناه وهو محال. يعني يقول المشكلة مو بنفس المخالفة، وإنما ما يترتب على هذه المخالفة من آثار. نظيره أن علل المعدة ومقربات محدودة أوجبت أن تتصور المادة بالصورة الإنسانية فتصير المادة إنسانا، يصدر عنه آثار الإنسانية المعلولة للصورة المذكورة. صحيح أكو علة، شوف التفتولي خلتك أنت إنسان، لكن هذا الإنسان شقد صدرت منه آثار كثيرة، فالثواب الحاصل للإنسان يترتب عليه من؟ على هاي الآثار الكثيرة، مو على العلة اللي هي الأم والأب اللي جابوك وانتهت القضية، واضح؟ ولا معنى لأن يسأل ويقال إن الآثار الإنسانية الصادرة عن الإنسان بعد الموت صدورا دائميا سرمديا لحصول معدات يعني معدات علل المعدة محدودة مقطوعة الأمر للمادة، فكيف صارت مجموع منقطع الآخر من العلل سبب لصدور الآثار المذكورة وبقائها مع الإنسان دائما؟ لأن علتها الفاعلة وهي الصورة الإنسانية موجودة معها دائما على الفرض، فكما لا معنى لهذا السؤال لا معنى ذلك لذلك أيضا. شي يقول؟ يقول بما أنه إحنا ما نقدر نسأل أن هاي الآثار التي صدرت منك كإنسان ما ننطيك عليها ثواب لأن المعد والعلة لها واحدة، كذلك لا نستطيع أن نقول بأنه لا يجازى ولا يعاقب المذنب إلا ذنبا واحدا أو عقوبة واحدة، لأنه فعل فعلا واحدا وذنبا محدودا وذنبا منقطعا. نفس الكلام نقول هذا يستحق العقوبة للآثار المترتبة على تلك الصورة وعلى ذلك الفعل. رجاء واضح؟ خاتمة المطاف تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.